وما ركزت عليه اللجنة هنا من عيوب في هذه النقاط الإحدى عشرة يوضح بدون أدنى ريب الإهمال والاستغلال وسوء الإدارة، وبالتالي يوضح قلة الإنتاج ورداءته، ويصور على الجملة مساوي القطاع العام وإلغاء الملكية الخاصة ونقلها للدولة. ثم تذكر الصحيفة أمثلة جزئية لهذه المساوئ، فتذكر في مجال الزراعة أن أحد المواطنين فرضت عليه الحراسة وضمت أرضه إلى الإصلاح الزراعي، فكان يملك 23 فدانا مزروعة العنب، وكان إيرادها تحت إشراف الملكية الخاصة 2500 جنيه في السنة، فلما ضمت إلى الإصلاح حسب عليها صاحبها في 6 سنوات مصاريفها 13,000 وإيرادها 9,000 بخسارة قدرها 4,000 جنيه في المدة ذاتها. وتذكر مثلا في مجال الصناعة أحد الأفراد كان يملك مصنع تقطير وربحه السنوي 42%، فضم إلى مصنع من مصانع القطاع العام ربحه السنوي 5%، ثم تحول إنتاج المصنع بعد ضمه للقطاع العام إلى إنتاج رديء، مما ترتب عليه أن الروسية كانت قد تعاقدت معه بسبب حسن إنتاجه ودقة مواعيده، ردت ما تعاقدت عليه بعد أن ساء إنتاجه تحت إشراف القطاع العام، وكانت قيمة العقد 1.5 مليون من الجنيهات، ولم يزل هذا الإنتاج الرديء حتى الآن 19/4/1972 موجودا بجمرك إسكندرية تدفع عليه يوميا رسوما جمركية تقدر 90 جنيها. ويلاحظ أن الاتحاد السوفيتي وهو زعيم الكتلة الاشتراكية البلشفية في عقوده في المعاملات التجارية مع مصر يؤثر القطاع الخاص فيها دون القطاع العام، وذلك بسبب الفرق الواضح في دقة المواعيد وجودة الإنتاج والموافقة للمواصفات في جانب الملكية الخاصة. إذن باعتراف دولة مصر الاشتراكية فيه إهمال للملكية الدولة، وفيه استغلال، وفيه انحرافات، وفيه رداءة إنتاج وقلة إنتاج، أي أن الاقتصاد القومي في النظام الاشتراكي واقع تحت تأثير عوامل من شأنها أن لا تجعل منه موردا سليما يسهم في مستوى المعيشة مع تزايد السكان بالاحتفاظ به إن لم يسهم في رفعه. والدعوة إلى تنظيم النسل كحل لتزايد السكان يجب إذن أن تسبقها إعادة النظر في نظام القطاع العام في الملكية، وقد كان هذا النظام قد حل بديلا عن النظام الرأسمالي عندما بدأ أن هذا النظام الأخير مدعاة إلى استغلال والاحتكار والإثراء الفاحش من جهة والفقر المدقع من جهة أخرى. فإذا ما تبين الآن ضعف النظام الاشتراكي البلشفي في الاقتصاد، فالبديل عنه الآن هو الأخذ بنظرة الإسلام في الملكية، وهي النظرة التي بين الرأسمالية والاشتراكية البلشفية، هي النظرة إلى المال على أن ملكيته خاصة ومنفعته عامة. فليس هناك في الإسلام حدود للملكية الخاصة، ولكن حق الضعفاء والمحرومين فيها واجب الأداء منها طوعا أو كرها. وتطبيق النظام الاشتراكي البلشفي في مصر عام 1962 لم تكن دوافعه كلها المصلحة العامة كما ادعي في ذلك الوقت، لأن أملاك مصلحة الأملاك الأميرية وهي بقية باقية من الملكية العامة، وكذا أملاك الأوقاف الخيرية وهي ملكية عامة كذلك، كانت أمثلة قائمة وواضحة للمستوى المنخفض من الإنتاج الزراعي على مستوى الدولة كلها، إذ إدارة الأملاك هنا أو هناك إدارة حكومية أو شبه حكومية، والنظرة القريبة للمصلحة العامة كانت تستوجب أن تحول بدون الأخذ بالاشتراكية الماركسية اللينينية في الاقتصاد القومي قبل أن تصبح الأجهزة الرسمية، قبل أن يصبح القائمون على أمرها من أصحاب الاستعداد الجماعي الذين يؤمنون بحق غيرهم معهم في الحياة مع إيمانهم بحق أنفسهم فيها، أي قبل أن يصبحوا أصحاب ضمير إنساني مؤسس على خشية الله والإيمان به. فالميل الجماعي في الإنسان لا يوجد بقانون أو بعدة قوانين، ولا يوجد بالإرهاب وبالسلطة، وإنما نشأته ترتبط بالتوجيه في التربية والتربية لكي تثمر يجب أن تستمر جيلا أو جيلين. والثغرات الموجودة في القطاع العام تجعل الأرقام التي تعطى لمستويات المعيشة في المجتمع الاشتراكي البلشفي في مواجهة تزايد السكان أرقاما مشكوكا فيها، وبالتالي تفوت الفرصة على مواجهة مشكلة السكان مواجهة علمية واقعية. وهناك عامل آخر يمكن أن تواجه به هذه المشكلة ويسهم في حلها إسهاما كبيرا، وهو عامل الهجرة من المجتمع المكتظ بالسكان إلى مجتمع مجاور مجاورة قريبة أو بعيدة، أخف ازدحاما وأكثر مواردا في الدخل القومي. ولكن فاعلية هذا العامل لا تتم بين المجتمعات الإسلامية إلا إذا أبعد عنصر الإرهاب والتخويف تحت ما يسمى بالثورة التقدمية، وهي الثورة البلشفية التي ترددها بعض هذه المجتمعات. فقيام هذه الثورات في بعض المجتمعات الإسلامية أوجد القطيعة أو شبه القطيعة في علاقات المجتمعات بعضها مع بعض. وعلى الأقل إن لم يكن أوجد القطيعة فقد أوجد الحذر واليقظة بالنسبة للقادمين من المجتمعات الثورية، وأصبحت الهجرة من المجتمعات الثورية تكاد تكون معطلة، كما أصبح استخدام العناصر الفنية منها أمرا غير مرغوب فيه. فإذا أعيد النظر في النظام الاشتراكي البلشفي وأشر عليه بالإلغاء كان ذلك صمام أمان في علاقات المجتمعات الإسلامية، وعندئذ يصبح عامل الهجرة ذا أثر إيجابي. والحديث هنا عن عامل الهجرة هو عن الهجرة من المجتمعات المكتظة كالمجتمع المصري بين المجتمعات العربية إلى المجتمعات غير الثورية فيها. إذ الهجرة من مجتمع ثوري إلى آخر ثوري من بين هذه المجتمعات قليلة الجدوى في الإسهام في حل مشكلة السكان، لأن النظام الاشتراكي البلشفي الذي أخذت به هذه المجتمعات الثورية زادها فقرا وتخلفا حتى ولو كانت قليلة السكان كالمجتمع السوري في حاضره الثوري الآن. وهناك عنصر آخر لابد أن يتوفر أيضا في الهجرة كعامل له فاعليته في حل مشكلة تزايد السكان، وهو حسن التفاهم بعد إزالة أسباب التهديد والإرهاب بين المجتمعات المزدحمة بالسكان وفقر مواردها والأخرى التي يقل عدد سكانها مع ثراء مواردها. وهذا العنصر هو حسن التفاهم يجب أن يقوم على أساس من الأخوة الإسلامية وليس على أي أساس من الأيديولوجيات المستوردة، فهذه الأيديولوجيات دفع بها المستعمر إلى داخل المجتمعات الإسلامية وحرك بها أعوانه وأتباعه في الداخل كي يصرف المسلمين في سياستهم الخارجية والداخلية عن التجمع على أساس إسلامي حتى يظلوا مفرقين ومقسمين على تبعيات أجنبية. فإذا تحقق شعار المسلم أخو المسلم في السياسة الخارجية للمجتمعات الإسلامية لم يكن هناك خوف ولا تهديد من قدوم مسلم من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي آخر ليقيم أو ليعمل فيه أو ليجوب فيه، وكانت حاجة كل مجتمع من الفنيين والحرفيين والمهنيين تغطى من مجتمع مجاور أو مجتمع آخر مسلم تتوفر فيه هذه الحاجة. وقد ربط الإسلام في تاريخه في الأمة الإسلامية كلها من المحيط إلى المحيط بين أفرادها عن طريق المصاهرة أو طريق التلمذة والقراءة أو طريق الرحلات والتنقلات، ولم يكن في عهود هذا الترابط شبح من خوف أو إرهاب عندما يقبل المسلم على المسلم، وكان الإيمان ولم تكن اللغة ولم تكن العنصرية ولم تكن الطائفية والمذهبية، وسر هذا الترابط ومبعث الإخاء والمودة جميعا، وكان مفتاح الأمان هو السلام عليكم. وحسن التفاهم في العلاقات الخارجية بين المجتمعات الإسلامية إذا قام على أساس إسلامي فإنه يجب أن تنحى من طريقه كل مؤسسة كجامعة الدول العربية تقيم عواصر العلاقات الخارجية بين هذه المجتمعات على أساس غير واقعي وغير قائم بالفعل. فالترابط العربي هو الترابط الإسلامي في حقيقته، فالتاريخ لم يصنع ترابطا بين العرب إلا على أساس من الإيمان بالله وحده، وكان العرب قبله قبائل مفرقة ومتخاصمة ومتقاتلة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا خطاب للعرب بعد إيمانهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فدعوة العروبة والقومية والعربية من غير إسلام هي تزييف للتاريخ من جانب، وإحياء لعامل لا جوهر له في التآلف والترابط من جانب آخر. والعروبة والقومية العربية طعم ألقى به المستعمر بين المسلمين في المنطقة العربية من مناطق الأمة الإسلامية، يضع فاصلا بين هؤلاء المسلمين في المنطقة العربية والمسلمين في مناطق أخرى من العالم الإسلامي، وليصرف نظر العرب عن الإسلام كأداة اتصال وتجميع فيما بينهم. وأوحى بمؤسسة كجامعة الدول العربية لتؤكد صرف العرب المسلمين عن إسلامهم وتركز نشاطهم في اسم هو العروبة أو القومية العروبة العربية لا مسمى له. وبفعل العلمانية الغربية قوى في نظر المسلمين في المنطقة العربية بعد الإسلام عن العلاقات السياسية والخارجية، وأصبح اللا إسلام هو البديل عنه في الترابط والتجمع. وهذا اللا إسلام أعطى الفرصة للأقليات غير الإسلامية أو الناشزة عن الإسلام للتحرك والاستيلاء على القيادة الفكرية والتوجيه في المنطقة العربية في العالم الإسلامي. وأصبح الزعماء الفكريون الثوريون وخلافهم من عناصر هذه الأقليات والمسلمون في المنطقة العربية أو في مناطق أخرى من العالم الإسلامي أصبحوا يتامى بلا قادة، أو أصبحوا دوما يحركهم غيرهم وعلى رنين الشعارات المستوردة لتسخر من الإسلام. وكلما ازدادت السخرية من الإسلام كلما تمكنت عناصر الأقلية من القيادة، وكلما زاد عتم المسلمين وضعفهم. إن الحل من مشكلة نمو السكان يكمن أولا في إلغاء النظام الاشتراكي البلشفي في المجتمعات الإسلامية وإحلال النظام الإسلامي بديلا عنه، وبذلك يصح الاقتصاد القومي من أمراض الإهمال والإنحراف وسوء الإدارة وقلة الإنتاج ورداءته، وبذلك يقضى على مصدر التهديد والإرهاب في العلاقات الخارجية بين مجتمع ومجتمع. ثانيا في تمكين حسن التفاهم القائم على أساس من الإيمان بالإسلام وحده، وفي العلاقات الخارجية وإبعاد كل أيديولوجية دفع بها المستعمر من الخارج. وكل منظمة تعوق أو تحد من نمو حسن التفاهم بين المسلمين في أي منطقة من المناطق في العالم الإسلامي. وثالثا في تنظيم النسل إن دعت إليه بعد ذلك ضرورة اجتماعية أو اقتصادية. الفصل السابع: الإسلام في تجربة الحياة الصناعية المعاصرة. عنوان جانبي: الإسلام في تجربة الحياة الصناعية المعاصرة. منذ القرن الماضي وعملية عزل الإسلام مستمرة عن جوانب الحياة العامة المختلفة من سياسية واجتماعية واقتصادية وصناعية وإنتاجية على العموم. بداية أن الإسلام انتهت صلاحيته من انتهاء الحياة البدائية أو البدوية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية، وسيطرة الحضارة العلمية والصناعية على حياة الإنسان المعاصر. وبسبب الميل إلى تحقيق العلمانية في المجتمعات الإسلامية الحاضرة، والعلمانية هي الفصل بين الدين والدولة، أو بعبارة أدق هي الفصل بين سلطة الكنيسة والسلطة الزمنية أو السياسية. ودعيت النظم الأوروبية لتقوم في سياسة الحكم وعلاقات الأفراد في المجتمع الإسلامي، ولتتولى توجيه الحياة السياسية والاجتماعية والصناعية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. دعي النظام الليبرالي أو النظام الرأسمالي، ودعي بعده في بعض هذه المجتمعات النظام الاشتراكي أو الماركسي، وتولى هذا النظام أو ذاك أمور مجتمعاتنا الإسلامية المعاصرة. وترصبت في هذا المجتمع أو في ذاك مشاكل اجتماعية واقتصادية وسلوكية أصبحت مستعصية اليوم عن الحل. واتضح أن ما خلفه النظام الرأسمالي من مشاكل لم يحله النظام الاشتراكي أو الماركسي الذي حل بعده، وأن ما تركه هذا النظام الأخير في مجتمعاته القائمة من مشكلات زاد من قسوة الحياة فيها وفسادها وتدهور العلاقات بين الأفراد وسوء الترابط فيما بينهم. منطلق العمل والسعي للإنسان في نظم الحكم الإنسانية. وفي الإسلام واحد أن النظم الأوروبية نظم إنسانية تجعل مسؤولية الإنسان في الدرجة الأولى أمام إنسان مثله، ففي مجال الصناعة والعمل فيها تجعل العامل مسؤولا أمام صاحب العمل أو الدولة الاشتراكية، وصاحب العمل بالتالي مواجها للعمال وطرفا آخر لهم، كما تبرز حقوق العمال أمام أصحاب العمل وحقوق هؤلاء أمام أولئكم. ولأسباب عديدة قد تتحول العلاقة بين الطرفين إلى علاقة عدم ثقة، فبمطالبة بالحقوق المتقابلة فصراع من أجل هذه الحقوق. والحقوق إذن هي المنطلق للعمل والسعي للإنسان في ظل النظام الرأسمالي أو الماركسي. وتؤلف النقابات المهنية للمحافظة على حقوق العمال، كما تؤلف اتحادات الصناعة أو الغرف الصناعية للمحافظة كذلك على حقوق أصحاب العمل. وقد تقبل أصحاب العمل بعض الممثلين العمال في مجالس إدارة المصانع والشركات، كما قد تفرض الرقابة الخارجية من جانب أصحاب العمل على العمال في المصانع بالاتفاق مع هؤلاء. ولكن هذا المنطلق وهو منطلق الحقوق في نظر الإسلام بداية سليمة تنهي على الأقل المشاكل بين أصحاب العمل والعمال. إذا بحثنا الحق والواجب وصلة كل من هنا بالآخر، وجدنا أن أداء الواجب هو الذي يؤسس الحق، وأن إمكانية الحصول على الحق مرتبطة ارتباطا وثيقا بأداء الواجب. فالواجب على فرد هو حق لفرد آخر، والحق لفرد مطلوب أداؤه كواجب من غيره. واحد، فحق العامل في الأجر هو واجب على رب العمل. اثنان، وحق رب العمل في أداء العمل وإتقانه هو واجب على العامل. واحد، وحق البائع في ثمن البيع هو واجب على المشتري. اثنان، وحق المشتري في جودة السلعة واستيفائها هو واجب على البائع. واحد، وحق الزوجة في النفقة هو واجب على الزوج. اثنان، وحق الزوج في طاعة الزوجة هو واجب على الزوجة. واحد، وحق الولد في المعيشة والتعليم هو واجب على الأب. اثنان، وحق الوالد في البر هو واجب على الابن. واحد، وحق صاحب الحاجة في الحياة هو واجب على الأثرياء. اثنان، وحق الأثرياء في صون المال هو واجب على أصحاب الحاجة. واحد، وحق الحاكم في الطاعة هو واجب على الأفراد. اثنان، وحق الأفراد في رعاية الصالح العام هو واجب على الحاكم. وأداء الواجب إذن هو البداية التي يجب أن ينطلق منها الفرد نحو العمل ونحو السعي في الحياة. وأداء الواجب أولا هو الذي يراه الإسلام وسيلة أداء الحق. فالقرآن الكريم إذ يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأمانات التي يجب على المؤمنين أداؤها هنا هي الواجبات العديدة التي يترتب عليها وصول الحقوق إلى أصحابها. فالعامل يبدأ من وجوب أداء العمل أو ما يسمى بالإنتاج وإتقان ما ينتج، ورب العمل يبدأ من وجوب الرعاية للعامل في كفالة المثل لأجر عمله وفي الحيطة لوقايته من أخطار العمل إن كانت له أخطار. والبائع يبدأ من وجوب اختيار السلعة وعدم المغالاة في تقدير ثمنها، والمشتري يبدأ من وجوب أداء ثمن المثل والابتعاد عن بخسه، والزوج يبدأ من وجوب توفير الحياة المعيشية لمثل زوجته، والزوجة تبدأ من وجوب توفير الزوجية الصالحة لزوجها، والوالد يبدأ من وجوب رعاية الولد في معيشته وتعليمه، والابن يبدأ من وجوب قبوله لتوجيه والده في تنشئته وتربيته، والثري يبدأ من وجوب أداء ما عليه من زكاة لمصلحة أصحاب المصارف فيها، وأصحاب الحاجة يبدأون من وجوب صيانة المال وعدم الاقتراب منه بما يضر، والحاكم يبدأ من وجوب رعاية المصالح العامة للأفراد وتوفير الوقت والطاقة لإنجازها وعدم الاقتراب من بيت المال إلا فيما يحقق مصلحة عامة أو يدفع ضررا عاما. والأفراد في حكومته يبدأون من وجوب أداء الطاعة له وتجنيبه كل ما يعوقه عن أداء واجبه. والعدل المطلوب الحكم به هنا في الآية السابقة هو ذلك التكافؤ بين الواجب والحق، وفي أداء الواجبات أو الأمانات المختلفة يتيسر وصول الحقوق إلى أصحابها، وعندما تصل الحقوق إلى الحقوق يتحقق العدل فعلا. والعدل إذا كان هو التكافؤ بين الواجب والحق فهناك أمر آخر يأمر به الإسلام بعد هذا التكافؤ في الأداء، في أداء الواجب وفي أداء الحق معا. هناك في الأمثلة السابقة إتقان العمل فيما يعمله العامل أو يصنعه الصانع، واختيار السمعة في الجودة فيما يباع ويشترى، ويسر المعيشة من جانب الزوج في الحياة الزوجية، وحسن الطاعة في علاقة الزوجة بزوجها، وتوفير الصورة الكريمة للتربية والتنشئة للأبناء من جانب أبائهم، وحسن الأداء لحاجة المحتاجين من الأثرياء والمستخلفين على مال الله في الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وإنسانية الحاكم في معاملة الأفراد وحسن رعايتهم، وتهذيب الأفراد في طاعتهم للحاكم. وهذا الأمر الآخر بعد العدل يسميه الإسلام بالإحسان، أي بالأمر الذي ينطوي على جانب حسن وإنسانية. والإحسان مأمور به في الإسلام كالعدل سواء، ولكنه يفوق العدل والتكافؤ ولا يتحقق إلا بتحقق العدل أولا. يقول القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأداء الأمانات أو الواجبات لأهلها هو إذن القاعدة الأساسية في تماسك المجتمع، والإحسان في أداء هذه الأمانات أو الواجبات بعد ذلك هو الرباط القوي والموصل بين الأفراد في الأمة، الذي يجعل الأمة كلها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. في الرقابة على أداء الواجب في النظم الإنسانية وفي الإسلام كيف يؤدى الواجب إذن؟ هناك الرقابة الخارجية في النظم الإنسانية المعاصرة، هناك رقابة الأفراد عن الأفراد، وهذه سنة الحياة المادية، إذ تقوم هذه الحياة على عدم الثقة المتبادلة بين الأفراد والمجتمع في العمل، في الزراعة، في العمل، في الصناعة، في المعاملات المالية والتجارية، في العلاقات بين الناس. هناك في مجال العمل الصناعي من جانب أصحاب العمل التفتيش، هناك من جانب الدولة كربة عمل الرقابة الإدارية والفنية، هناك الأجهزة السرية المختلفة للرقابة أو التتبع، ومن جانب العمال هناك النقابة كهيئة تدافع عن حقوقهم، وهناك تمثيل النقابة في مجلس إدارة المصنع أو الشركة. والرقابة في النظم الإنسانية المعاصرة إذن هي رقابة متبادلة من جانب الطرفين أصحاب العمل والعمال معا، مما ينبئ عن وجود فجوة في الثقة بينهما، وبالتالي عن وجود حذر أو خشية من اعتداء أحدهما على الآخر. ورغم هذه الرقابات العديدة يوجد إخلال بأداء الواجب، يوجد تهاون في أداء ما يجب، ويوجد عدم دقة أو عدم إتقان فيما يؤدى من عمل، يوجد تراكم أو تسيب، يوجد غش أو خداع إلى آخره، لأن الإنسان ليس حيوانا ولا آلة يساق أو يدفع من الخارج نحو العمل ونحو أداء الواجب. الإنسان يتحرك، ولكن المحرك له أمر ذاتي قائم داخل نفسه المحرك له ضميره، فإذا لم يوجد الضمير لدى الإنسان فقد الإنسان ما يميزه عن الحيوان والآلة، وأصبح يسير حسب الهوى لا يعرف حدودا لحركته، وإن عرف غاية لها فهي تلك الغاية التي تحقق له ما يشتهيه، وعندئذ لا تدفعه الرقابة الخارجية إلى أداء الواجب إلا بقدر ما يحس بهذه الرقابة أو بقدر ما يسير الأمر في اتجاه هواه هو نفسه. وفي الإسلام تنبعث الرقابة من ذات العامل ومن ذات صاحب العمل وليس من خارج أي منهما، إذ الإسلام يعنى بأن يكون الإنسان المسلم صاحب الرقابة الذاتية، يتحرك من ذاته ويؤدي الواجب من ذاته، وهذه الرقابة الذاتية هي نتيجة لما يسمى بالضمير في الإنسان، وهذا الضمير يتكون عن طريق الإيمان بالله وحده والخشية منه، وعن طريق أن أداء العمل الذي يسعى إليه الإنسان المؤمن ينطوي على رضاء الله، وإذا من عمل الذي يؤديه المؤمن بالله وحده يحقق غايتين: ألف يحقق أنه واجب عليه، باء كما يحقق التقرب به إلى الله. ومن هنا يجد المؤمن في العمل متعة، هي متعة التقرب إلى الله، وإذا انطوى العمل على متعة نفسية تفوق المتعة المادية يبرز هذا العمل إلى الوجود وهو متقن، فضلا عن أن يكون بعيدا عن الغش أو الخداع. وإذا كان الإيمان بالله وحده مع محاولة إرضائه سبحانه لكل ما يقدمه المؤمن من عمل من أسس تكوين الضمير لدى الإنسان المؤمن، فإن هذا وذاك أيضا يصلان خلق الأمانة والوفاء بأدائهما عنده، وخلق الأمانة هو خلق أداء الواجب أداء لا ينتقص منه ولا يرجع كذلك. إن الإيمان بالله وحده يرفع مسؤولية المؤمن عن أي عمل أو أي واجب يؤديه، وينقلها من كونها أمام إنسان أو هيئة من الأشخاص إلى كونها أمام الله. فالعامل في أداء عمله إن كان مؤمنا بالله يعتقد أن مسؤوليته عن عمله في المصنع أو في المزرعة أو في المنجم أو في أي مجال آخر من مجالات العمل هي أمام الله وحده، وعندئذ ينفذ وصايا رسالته إلى الناس طاعة وتقربا له. وكذلك صاحب العمل في مسؤوليته ينتقل بها إلى الله بدلا من أن تكون أمام العمال أو أمام نقابتهم، وبفضل وحدة الألوهية تثبت مسؤولية الإنسان عما يؤديه من واجب، فهي اليوم وغدا لا تختلف عن الأمس، وبثبات المسؤولية أمام الخالق المدبر لا يطرأ اهتزاز في أداء الواجب على نحو ما يقع في صلة الإنسان بالإنسان. ومسؤولية الإنسان أمام الإنسان أن الدعوة إلى الإيمان بوحدة الألوهية هي دعوة الرسل الإلهية منذ آدم، هي دعوة إلى تجنيب الإنسان النفاق والمذلة والاضطراب في العمل والقلق النفسي في الحياة وفي العلاقات، لأن المعبود إذا لم يكن واحدا وانتقل الإنسان من معبود في عهد إلى آخر في عهد آخر ومن توجيه إلى توجيه بديل، فإنه لا يكون استقرارا فيما يؤدى من عبادة تعبيرا عن الطاعة وتوفير الاحترام للمعبود. وليس من البعيد عندئذ أن تصبح مسؤولية الإنسان أمام من لا يقدر المسؤولية ومن لا يستحق في ذاته الطاعة والاحترام، وهنا تكون العبادة إذلالا للإنسان ويكون أداؤها من الإنسان نفاقا. ولكن الإيمان بوحدة الألوهية هو الضمان لبقاء المسؤولية على ذات مستوى معين، وهو مستوى الإنسان الخاشع أمام الله جلت قدرته وعظمته وله الأمر كله في الوجود.
انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.